سعد في الآية تبع مهتات الشياطين. نعم اقرأ.
قال العلامة السعدي رحمه الله في قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. قال وهم كذبة في ذلك إلى نهاية الآية. ثم قال وهم كذبة في ذلك فلم يستعمله سليمان بل نزهه الصادق في قيله وما كفر سليمان أي بتعلم السحر فلم يتعلمه ولكن الشياطين كفروا بذلك يعلمون الناس السحر من إضلالهم وحرصهم على إغواء بني آدم. وكذلك اتبع اليهود السحر الذي أنزل على الملكين الكائنين بأرض بابل من أرض العراق أنزل عليهما السحر امتحانا وابتلاء من الله لعباده فيعلمانهم السحر وما يعلمان من أحد
قال
يعلمون الناس السحر من إضلالهم وحرصهم على إغواء بني آدم. وكذلك اتبع اليهود السحر الذي أنزل على الملكين الكائنين بأرض بابل من أرض العراق أنزل عليهما السحر امتحانا وابتلاء من الله لعباده فيعلمانهم السحر.
بس هذا لكن الكون ما ذكر من إسرائيليات هنا لا يصح. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح العلامة الهراس رحمه الله تعالى على الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
الجامي.
أنا قلت من؟
الهراس.
نعم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد قال شيخ الإسلام رحمه الله وروى الإمام أحمد قال حدثنا سريج ابن النعمان قال سمعت عبد الله بن نافع الصائغ قال سمعت مالك بن أنس رحمه الله يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. وقال الشافعي خلافة أبي بكر رضي الله عنه حق قضاها الله في سمائه وجمع عليه قلوب عباده. وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت زينب رضي الله عنها تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكم وزوجني الله من فوق سبع سماوات وهذا مثل قول الشافعي. قال العلامة الجميع رحمه الله وروى الإمام أحمد بن حنبل الشيباني قال أخبرنا سريج بن النعمان قال سمعت عبد الله بن نافع الصائغ قال سمعت مالك بن أنس قال هذا الكلام بالعبارة نفسها نقل عن الإمام أحمد. وهذا الكلام الذي تقدم نقله من الأئمة إنما يختلف في العبارة والألفاظ في العبارة والألفاظ فقط. المعنى واحد أي أن أئمتنا من التابعين وتابعي التابعين وتابعيهم مجمعون على هذا المعنى على اعتقاد بأن الله في السماء أي على السماء بأن الله في السماء أي على عرشه لأن العرش يطلق على السماء لأنه في العلو وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. من هنا تفهمون أنهم يعتقدون بأن معية الله مع خلقه معية علم لا معية الذات ومع ذلك يعتقدون بأنها حقيقة بأنها حقيقية لأن المعية سواء
يعني الشيخ جمع بين الأمرين يعني معية حقيقية قال معية حقيقية ومعية علم هي معية حقيقية مقتضاها العلم بما عليه العباد لكن أقول معية حقيقية كسائر الصفات فالله عز وجل له معية حقيقية كما أنه سبحانه وتعالى له نزول حقيقي كما أنه له مجيء حقيقي فنقول له معية حقيقية تليق به سبحانه وتعالى مقتضى هذه المعية ماذا؟ العلم. فالسلف انتشر عنهم التفسير في المعية بالعلم وفسروا بهذا المقتضي حتى ينفوا ما تقوله الجهمية من أن الله عز وجل في كل مكان. نعم فربما لو قالوا معنى حقيقة لا فهم من فهم حقيقة يعني معنى بذات فلهذا علم لكن نعلم أن هذا من مقتضي وإلا فإننا نثبت المعية الحقيقية التي تليق به سبحانه وتعالى أو على الوجه اللائق به سبحانه. نعم
قال رحمه الله ومع ذلك أعتقدون بأنها حقيقية لأن المعية سواء كانت ذاتية كمعية بعضنا مع بعض الآن.
طب لو قالوا السلف جميعا الشاعر يقول السلف أوله وهو معكم أينما كنتم العلم فهذا تأويل فعلى ما تنكرون علينا التأويل قولوا طالما أنا كنت تثبتوا ما أثبته الله نفسه وهو معكم على الظاهر، إذن الظاهر أنه معنى بذات. والعلماء قاطبة قالوا معنى بعلم، يبقى هذا تأويل، يبقى إذن منهجنا صواب وهو التأويل، إنما أنتم منهجكم باطل، وأنتم تقولون نأخذ بظواهر القرآن والسنة. طيب ظاهر القرآن وهو معنى، أي يكون معنى بذات، هذا ظاهر القرآن، تقوم بعلمه، إذن أنتم تتلعبون، طارة تقولون على الحقيقة وطارة تتأولون، فما حقيقة منهجكم؟ فلو قالوا لكم أنتم الآن تتأولون وخرجتم عن هذا الظاهر إلى القول بالعلم ولم تقولوا على الحقيقة التي تقتضي أن يكون معنى بذاته، فما الجواب على هؤلاء إذا قالوا ذلك؟ نعم. ما معنى التأويل بدليل؟ اوعى تقول خرج عن ظاهر، قول التفسير، تفسير الموضع يفسرون، فتأويل معنى التفسير، لكن أهل السنة ما يخرجون عن ظاهر، لكن هذا الظاهر، بس الظاهر هذا يكون بمقتضي، يكون بكذا، تمام؟ فما قول، فإذا قال الله عز وجل ومعكم أين كنتم، يقولون كنا بالظاهر، هذا يكون معنى بذات. من الذي قال هذا؟ من الذي قال معي تقتضي أن يكون معنى بذات؟ من هو؟ القمر معك، هذا الظاهر، يعني في الأرض سرت والقمر معك، القمر يبقى في الأرض معك في الأرض. المعية في اللغة تعني مصاحبة وتعني اقتران، لكن كلهم بحسب، هذا في الوضع اللغوي. فأنت تقول لو أخذت بالظاهر ومعكم إنما كنتم لاقتضى هذا أن يكون معنى بذات، من الذي قالها؟ يكون معنى بذات في اللغة كذا، في اللغة إن المعية تقتضى أن تكون معنى بذاته، تقول الله وكونوا مع الصادقين، سرت والقمر، فالقمر معي وهو في السماء وأنا في الأرض، فهي اقتران بحسبه هذه المعية. يبقى قولكم لاقتضى، لو قلنا بالحقيقية لاقتضى أن يكون معنى بذاته، بذاته في الأرض، يرفضه اللغة، إنما المعية بحسبها، فهي اقتران بحسبه وهي مصاحبة بحسبها، طارة يكون معنا أنتم معي الآن، معي هذا بالذوات معنا في مكان واحد، وطارة يكون القمر معي في السماء وأنا في الأرض، وطارة تكون تقول مع الصادقين، أي إلزموا الصدق كما لازم هؤلاء الصدق وكذا، ليس معهم في المكان، فالمعية بحسبها. فمن الذي قال لكم لو أخذنا بالظاهر يبقى يقتضي أن يكون معنا بذاته؟ يبقى بناؤكم بناء باطل. فنحن نقول معنا حقيقة، لكن ليس معنا ذاتا، لأن كلمة حقيقة يعني إثبات الصفة حقيقة، لأنه أيضا مما يلبسون علينا أنهم يفهمون من الحقيقة، يلزمون يفهمون من الحقيقة يعني أن يكون مع المماثلة، فإذا قلت له وجه حقيقي عندهم يبقى مثل وجوهنا، أما تقول له حقيقيتان يبقى مثل، لا، أما تقول وجه حقيقي يعني غير مؤول ولا مفوض، أما تقول له حقيقيتان يعني غير مؤولتين، غير خارجتين عن الظاهر، هذا معنى حقيقي عندنا، مش حقيقي، وجه حقيقي يبقى جارحة ومثل الإنسان، هما فاهموا كده أو يحاولون التلبيس بهذا. فمعنى حقيقة نعم، طب معنى حقيقة يعني معية حقيقية غير مؤولة ولا مفوضة ولا معطلة، هذا معنى معية حقيقي. أنتم بقى تقولون لو أخذنا بضرورة معكم يقتضي أن يكون معنى بذاته، من الذي قال هذا؟ في أي لغة هذا؟ أما قول السلف العلم فهذا تفسير مقتضي، مش خروج عن الظاهر، لأن مقتضى المعية العلم. والسلف طارة كانوا يفسرون بالمطابقة، وطارة يفسرون بالمقتضي واللازم، وهكذا، كقول الله عز وجل تجري بأعيننا يعني بمرأة منا، هل هذا خروج على الظاهر بدليل؟ بعض الناس يقول هذا، يعني بعض الناس يقول هذا يكون خروج على الظاهر، لا، احنا نقول من باب الإلزام، ولو كان خروجا عن الظاهر فانه خروج بدليل، ولهذا الأضبط في هذه المسألة نحن نقول جميع ظواهر القرآن على حقائقها ليس فيها خروج عن الظاهر، لكن هذا الظاهر بالوضع هذا ظاهر بإيه؟ بالوضع العربي، الوضع العربي. ولهذا كل هذه التفاسير نجدها عند العرب، مثل ما يمر معنا في تفسير اختلاف التنوع بين السلف، هذا يفسر بمطابقة، وهذا يفسر بمقتضي، وهذا يفسر بلازم، وهذا يفسر بكذا، وكلها تفاسير لا تخرج عن إيه؟ عن الظاهر. فلغة العرب تحتمل كل ذلك، واضح؟ يبقى إذا كيف نرد على هؤلاء الذين يقولون أنتم مؤولة يستقون بالعلم، والثاني أنتم يلزمكم حينما تقولون معية حقيقية أن يكون معنا بذاته؟ نقول أما المعية حقيقية أن يكون معنا بذاته، هذا ليس علي لغة عرب ولا شيء من هذا أصلا، إنما المعية تكون في لغة العربي دالة على الاقتران، وهذا بحسب. الأمر الثاني، أما قولكم بأن هذا من باب التأويل، يعني الخروج عن الظاهر لقارنة عندكم، نقول لا، ليس هذا خروج عن الظاهر، إنما هذا تفسير لهذا الظاهر بالمقتضي، وهذا لا إشكال فيه. ولهذا أفسر تجري بعيننا، يعني بمرأة منا، ده مقتضى السياق العربي، لكن أثبت الصفة بدلالة الإضافة. وأيضا لو لم يكن له عز وجل، هكذا لغة العرب، لو لم يكن له محلا للاتصاف بالعينين لما صح تجري بأعيننا، لما صح تجري بأعيننا. نعم.
قال ومع ذلك يعتقدون بأنها حقيقية، لأن المعية سواء كانت ذاتية كمعية بعضنا مع بعض الآن بالذات،
أيوة،
أو معية علمية كمعية الله معنا سبحانه.
ما معنى معية علمية؟
بعلم.
بعلم.
نعم.
نعم.
كمعية الله معنا سبحانه وتعالى، أو معية في الرأي والفهم والاعتقاد، كأن تقول أنا مع الإمام مالك في عقيدته الآن مثلا.
جميل. أنا مع السلف، أنا مع الإمام مالك في عقيدته، أنا معك. طب هل هذا تقتضي أن تكون ذاتية، يعني أنا وهو في مكان واحد؟ لا. إذن المعية مع في لغة العرب تدل على اقتران ومصاحبة، لكن بحسبه. نعم.
قال كل هذا حقائق ليس بمجاز، كلها معاني حقيقية، لأن لفظة مع سيأتي مصرح في كلام الشيخ، لفظة مع إنما تدل على مطلق المقارنة، بصرف النظر هل تكون المقارنة بالذات كما هو واقعنا الآن.
يعني أنا معكم مع الطلاب، الشيخ يقول يعني. نعم.
أو تكون بالعلم، أو تكون بأي معنى، وهذه المعية معية حقيقية، إذن لا منافاة بين علو الله سبحانه وتعالى بذاته.
مثل ما تكون على الهاتف مثلا وتقول مثلا أنا كنت معه في كل الخطوات، معه على الهاتف. طيب معه هنا، معي هنا إيه؟ الاطلاع على احوالي والى اخره، هذه معيه علم. نعم.
اذا لا منافاه بين علو الله سبحانه وتعالى بذاته فوق جميع مخلوقاته، وبين معيته مع خلقه بعلمه.
تمام.
وقال الشافعي رحمه الله: خلافه ابي بكر رضي الله عنه حق قضاها الله في سمائه وجمع عليه قلوب عباده. محل الشاهد قضاه الله في السماء في العلو، اي الله سبحانه وتعالى قضى ذلك من عنده، وهو فوق سماواته مستوى على عرشه، وجمع على ذلك قلوب العباد. محل الشاهد معلوم.
معلوم ولا يشك في سلفي، لكن طبعا عندهم كما قلنا دائما السماء يفسرونها بماذا؟ بعلو المكان. يبقى حق قضاها الله في سماء، في عليائه سبحانه، في كبريائه سبحانه وتعالى، في عظمته سبحانه وتعالى. طيب ما الذي جعلنا نخرج عن هذا الظاهر؟ هل في نفي لعلو الذات حتى أولتم الصفات؟ في نفي؟ ما في نفي، إلا النفي العقلي، أن مقتضى الاستواء ومقتضى علو الذات وكذا، مقتضى ذلك التجسيم، مقتضى ذلك التمثيل، فصاروا ينفون. نعم.
قال رحمه الله في الصحيح عن أنس بن مالك قال: كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: زوجكن أهاليكم وزوجني الله من فوق سبع سماوات. ذكر مثل هذه الآثار يفسر لكم
ما المسؤول. في أحد من السلف قال نفصل الذات عن الصفات ويكون من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات بصفات لا بذات؟ من الذي قال هذا من السلف؟ طب لو قال لك أنا أريد أيضا، من الذي قال بصفاته وذاته؟ أنت تقول من الذي قال بصفاته لا بذاته، ونحن نقول لك هات من يقول أيضا بصفاته وذاته. نقول الظاهر الرحمن على العرش استوى، الرحمن هذا اسم له، لذات مسمى باسم الرحمن موصوفة بصفة الرحمة. أنت الذي تأتي، أنت الذي تأتي بهذا. نعم، قال يقول لك لا أنا غير مقتنع بهذا، وأنا أعتقد أن علو علو صفات لا علو الذات، لأن مقتضى علو الذات يبقى ولهذا عطل كل الأشياء. فلا رب عنده يستوى العرش، ولا رب عنده يجيء الفصل، ولا رب عنده يأتي في ظل من الغمام والملائكة وكذا، ولا رب عنده يضع قدما، ولا رب عنده يحب، ولا رب عنده يكره، ولا رب. إذن نحن مع الأشاعرة، مع المعتزلة، مع الجهمية، مع الممثلة، نختلف في الرب ولا لا؟ نحن نخالفهم في ثلاثة أنواع من التوحيد وليس نوعا واحدا، في الثلاثة أنواع. في الألوهية إذ يصرفون العبادة لغير الله ويجوزون ذلك ويبنون المساجد على القبور ويعظمون القبور لكي تعبد، لكنهم لا يسمونها عباد. خلاصة كل ما يحصل، هذا يذبح للولي، هذا ينذر للولي، مدد يا ولي، كل هذا أي أنه بالولي وليس للولي. فاللام احذفها وضع الباء، أي حتى يعطيك الله بالولي. اذبح للولي، لا، حتى يعطيك الله. فليس مقصود أن يذبح الولي لكي يشفيه، وأن يذبح وينذر للولي لكي يزوج ابنته، لا، هذا لله لكي يعطيك الله بهذا. اذبح، انذر، اذهب هناك فيوضات، الحق الحق واجمع قلبك على هذا المقبور لجاهه وصلاحه وكذا، والله يعطيك به. ما في أحد يقول بأننا نعبد هؤلاء وهم الذين يحيون ويميتون ويرزقون الأولاد وكذا، لا لا لا، ما في حد، سيبك من هذا. طيب بس الألفاظ الأفعال كلها صرف، لا مش المقصد، ما في أحد، ما في أحد. قول لي كده، روح عند أي واحد مقبور وقول لك مدد بدي، قول للبدوي ولا يجيب لك الولد، يقول لك لا الله. ومن ليه بتقول هذا؟ لأن هذا مقام رفيع وهذا جاه عظيم، فسموا العبادة هذه توسل. يبقى متوسلون بالعبادة، بعبادة هذه إلى الله لكي يرزقهم، وهذا معنى التوسل الشركي، وهو الذي أرادوا إبطاله من جهة الشركي ونقلوه إلى جهة ماذا؟ إلى جهة مسألة علمية فقهية خلافية، والمذاهب الأربعة على جوازه، وذهب إلى غير ذلك الوهابية والتيمية وما أدري، ما بيقولوش هنا بقى المدخلية ولا الجامية، مش دول بتوع المدخلية والجامية، لكل قوم مصطلحه، ولهذا اختلفوا فيك. فقوم يحاربونك لأنك مدخلي، المدخلية شر الخلق، الناس إليها لسانها بينقط سكر ما بيشتموش، انت بس بتشتم، انت شر الخلق، انت زنديق، انت كافر، انت اخس من اليهود والنصارى، ده كله لسان اللي بقى سكر. انما انت مبتدع، بيشتم يا سباب يا شتان، انما انت زنديق، انت اخس من كذا خنازير، سطرين ونصف عديتهم 13 وصف من الكفر الى ما دونه. فدول لهم قوم، والوهابية لها قوم، والمجسمة لها قوم، والحدادية لها قوم، تسقط شيخ حداد مباشرة. ولو أثنيت على لو على وجه الأرض 1000 عالم، أثنيت على 999 عالم من علماء السنة، ثم إنك طعنت في شيخه، حدادي بغيض، حدادي. إذن ما وصف الحدادية عند سلفية اليوم الجاهلة الذي يعني من يجهل حقيقة السلفية؟ هؤلاء سلفية اليوم أن تثنى على شيخه. الخروج من السلفية الحدادية هو هذا. فالحدادية عند هؤلاء الطعن في شيخي، ليس الطعن في أهل العلم. أظن يمكن كل السلفيين بيقول وصف الحددية تحددها حددها، لكن منهم من يقولها بحق ومنهم من يقولها بغير حق. فوصف الحددية الطعن في علماء الأمة ومخالفة العلماء في الأحكام على العلماء. لكن يقدحون فيهم بشيء عندهم، لكن يخالفون العلماء في الأحكام، ده أصل الحددية. لكن في البعض إنما الرسلانية أشد، ليه؟ يجرحون بغير جارح. الحددية طعنوا في ابن حجر، مزقوا الكتب، لأن ابن حجر عنده أشياء وفعلا عنده أشياء. حرقوا كتب النووي، في أشياء وفعلا عندهم أشياء. وما ليه الإشكالية؟ أنهم خلفوا حكم العلماء. طب الرسلانية يجرحون بما لم يجرح به أحد، لا من أولين ولا من آخرين. فربما طعن فيك بصنعة، أو طعن فيك باسم، أو طعن فيك ببلد، أو طعن وهكذا بأي شيء. وصاروا يستهزئون ويسخرون ويعيرك بماضي لو كنت عليه ثم صرت سلفيا. المهم كل هذا ما عرفته طائفة تتدين ولو بدين باطل. ما هذا افتراء، ما هذا افتراء، ولهذا الفضل إذا احنا ما نجازف، يعني مش انه مثلا تحددوا قلت انت اشر الحدادي، كلمة سهلة يا اخوان، ما يجوز لك تقول هؤلاء اشر من الحدادية الا وعندك دليل، الا وعندك دليل. انما بقى كلمته ده اشر من الحدادية خلاص، يعني واحد دخل على واحد من هؤلاء الرسلانية من مشايخ الرسلانية لسه قريب من لسه مثلا الاثنين الماضي اللي انتوا بتصحوا عليها ليلا، الا ان كنت عند فلان وحصل لقيته كذا، وقال هذا شمل بيدي اخبث من الحددية، ده كانت امنية حياتي ان يجلس تحت قدمية، مش للنبي قدمية يعني، بس اقصد يعني ده كنت بيت حياتي ان اسمح له ان يقرأ علي قراءة خاصة. تمام يا اخواني، ده يجلس يدرس بعد ذلك يقول قال شيخنا، هذا اخبث من الحددية. ليه اخبث من الحددية بقى؟ طب الاول يجلس في الحددية ثم أثبت أخبث من حددية، ده اسمه تغيض بس. لكن دليل، دليل لو نحن حددين ونحن حددين، نحن حددين والحددية تخير. تمام يا إخواني، فضل تكون أخبث. تم الدليل، لكن إحنا ما نقول الرسلين أشهر، ما الدليل، ما الدليل؟ ولهذا كل كلمة تقول بالدليل. الضابط معروف، الحددية يجرحون بجارح لكنهم يخالفون العلماء في الحكم. ضابط مظبوط يا إخواني ولا في إشكالية ديت؟ جميل. طيب الرسلانية تجرح بغير جارح، يبقى أشر ولا يا إخوان؟ يا إخواني الرسلانية جرحوا علماء الأمة القائلين بكفر تارك الصلاة. يا رأيك؟ اسمع مني أنا، أهو اسمع، اسمع الإنصاف. احنا ما نستفز ونتغيض، هذا شر، لا لا كده، واشر من يهود الرسل، ما تقولها الا بعلم. رسلان يجعل القول بتكفير الصلاه موازيا لقول قطب بتكفير المجتمعات. تخيل، تخيل يا اخواني، بارك الله فيكم، لانه جل المجتمع تارك الصلاه، يبقى إذا قلنا بتكفير تارك الصلاة يبقى كفرنا جل المجتمع، مثل ما قد بكفر جل المجتمع. إيه رأيكم؟ طب اثنين بقى، اثنين رسلان يطعن في العلماء وصفهم بعدم علم وسطحية وكذا وكذا وكذا. رسلان يصرح بأن المعاصر وكذا لا يؤخذ منه العلم. رسلان يسب ولده بين علماء المملكة بقر إلا فلانا، وسئل عن ذلك ولم يتكلم بشيء. إذا مدرسة رسلان مدرسة للطعن في أكبر الأمة. مدرسة رسلان مش في الكلام في ابن حجر ونوي، في علماء الأمة الأكابر. فلما نقول هذا لا إشكال، ده عندنا الأدلة هو محفظة بين صدورنا، هذا موجود هذا موجود. رسلان خارجي مش بساتة السلطان بالتكفير بالمعاصي، رسلان يكفر بالمعاصي. طبعا بقرآن يمكن 10 مواضع من أشهرها لا يصح إسلام هؤلاء الذين خرجوا، لا يصح، ويكررها لا يصح إسلام، هذا ما يصح إسلام. ده فضلا بقى أن هو العزل والطعن في الحكام والتكفير بالتشريع العام. كل حاجة نقولها، كل كلمة نحفظها، خلاص. وهذا الذي هذا الذي قطع وأخرس لسان هذا الرجل، فضل الله سبحانه وتعالى. من بطح أرضا ولا اغتم في حياته حتى لملم ثيابه ولسانه بفضل الله عز وجل إلا أيوم من جاءت الرضا عليه. رسلان يلعب بمن يرد عليه لعبا لعبا، لكن بفضل الله هرب. ما أقول قط ولا فأر ولا شيء، لا تجد له شيء أبدا في هذا، هرب. أيضا رسلان هذا، أيضا رسلان صار يهرف بما لا يعرف، هذا هذا البي أبو غنام، هذا اللي كان يقول يا بيليا هنلعب مع بعض إحنا بيليا ومش عارفين. أنت مش لك حاجة، حتى اللي عندك مش عارفين يجهزوا لك حاجة. إيه بيليا وإيه كرش مدلدل وإيه ما أدري إيه يا رجل، إحنا بنتكلم بعلم. إحنا بنقول أنت قلت 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 قلت، جعلناك صاغرا لما خرقتك الأسد الحدادية الجدد الذين لا يقرؤون وإذا قرأوا لا يعلمون ويتعظون في مجنون ليلى، ونحن كنا والكتاب في أمريكا أيام، ورجع على رجع صغيرا يقول كتاب كنت وطبعت منه في زمان كذا وكنت في أول ما أدري، وأنا بصدد المراجعة زل زلا. والله يا إخواني أنا ما أقول أن أنا أفرح بنعمة الله، أنا أقول لكم هو أنتم أخبر مني بنت، هاتولي واحد أذل هذا الرجل خلاص بفضل الله، فضل الله ثم بفضل الله ثم بفضل الله وبتقوى الله فيه. والله ما ظلمناه، والله ما افترينا عليه، والله لا أجيز أبدا أن يقال عليه كلمة حرف زيادة عليه. يا الله نحن ابتلينا في هذا الرجل ابتلاء، جمع خيل الرجل، أما هو والله ثم والله ثم والله مع هذا الرجل ما وجدت عناء. أسهل مضرة عليه جامعة مخالفات، أسهل أسهل. يبقى أنت بتكتب فرد وجلك تاني وثالث ورابع، أسهل أسهل مرة عليه، أسهل من حسان، أسهل من حويني، أسهل من كل هؤلاء، أسهل منهم أسهل مرات. لكن ابتلاء الأعظم هذا الرجل، وأقول ولا أستحي أن كل هذا لما اطلع عليه العلماء الكبار، ده محتاج بس كلمة سندة. سبحان الله ابتلينا بهذا، سبحان الله. أنا أعتبر هذا أعظم، إنما يعني فرض عليه، فرض عليه أسهل من يقول. شايفين الردود الكثيرة ولهذا بعضهم اليوم اللي من سليل يطعن فينا حداد لأنه بيتكلم في رسلان أحد الإخوة اتصل علي من بلد إسلامي يقول أو أمس أو أول أمس يقول يا شيخ كثير من الإخوة في الجزائر وكذا وكذا اتصل علي يقول نستحل الشيخ منا، ظلمناه كثيرا وكذا وكذا، فاستحل الشيخ منا ظلمناه كثيرا. أقول بس يا هذه فقط، ولهذا بفضل الله لم نبالي. من سبقك؟ ما سبقني أحد من العلماء. شوف الابتلاء، ما سبق ما سبق ما سبق العبد الضعيف هذا أحد من العلماء، ما سبق العبد الضعيف هذا. العبد الضعيف هذا يأخذ أوراق وما ما في سبحان الله، ويروح هنا وهناك ما في. شوف هذا هذا هذا, هذا العبيد الضعيف هذا، شوف العبيد الضعيف هذا ما معه فتوى، ما معه كلمة، ما معه توقف حتى في الرجل، إنما اللي يثني واللي يقول واللي يفعل وأنت وحدك، وأنت عبيد ضعيف. ما أنت بشيخ يعني مثلا تقول يعني كبير يعني، ما أنت بعبيد الجبري لو تكلمت فيها يؤثر عايشة أيوة يعني تمام. ولكن الحمد لله وضعنا للأمة مادة يهتدي بها من يهتدي، لتكون حجة على الناس. بس ده اللي احنا فعلناه. عايز رسلان تفضل. ولهذا ما أحد أصنع على رسلان فواجهنا ما موقفك من هذا إلا هرب، ذاب كما يذوب الملح. تعال يا سالم الطويل، ترك 10 سنوات ما يتكلم رسلان وهشام ما تكلموا، فجأة طلع لك انه يسال عن هذا، يسال عن محمد سعيد المصري وما ادري، وهذا رجح 7 سنين. طب تعالى يا شيخ سالم يا سلفي جزاك الله خير ادب، لعلك ما تعلم حاله، لعلك ما اطلعت على كذا، فتفضل مشكورا. هذه مخالفات رسلان، وارجو ان تبين الموقف منها، لانه صار شهاده لك الان انت رجل اسنت عليه، لعلك لا تعلم الحال. زي السلفين ما بيعملوا مع بعض كده، زي الاوراق اللي موجوده في المكتب، ها زي الاوراق اللي احنا نقول ولا ابالي ولو رد عليها احد طالما بعلم وجزى الله خيرا اخي وما عارف ايه. لسه واحد برضه لما احنا رددنا عليه رد 2 كده، مش ردود، ده تنبيه، لفت نظر، تنبيه يا اخي الفاضل، يا اخي يا فضيله، يا كل حاجه تمام، نظر للرد او الاثنين. ما تقول في الشيخ هشام البيالي؟ عافيني من السؤال هذا. ليه عافيني؟ ليه عافيني؟ عافيني يقول لنا شيء انا اصلا بسمع له ويقول عنه حداد، فما تقول لا لا عافيني من هذا السؤال. لكن انا ما اظن حدادي، بس عافيني جزاك الله خير يا اخي، ده انا حبيبك يا اخي، ده انا اخي، ده احنا بنقول في السلفيه الموجوده في الدرج افتح الورقه دي، ها رحم الله عبدا اهدى ريعه والعبد، واذا كان رد من ريع العلم وجب علينا. الكلام مش الكلمتين دول اللي احنا بنقولهم بوقت الحاجه، دول اللي هم موجودين في الكتب، موجودين في الكتب، لكن صعب ان احنا نجعلهم تطبيقا في الحياه. تمام يا اخواني. فما تقول افضل الشيخ سالم؟ خذ هذا، ما تقول في رسلان؟ بعد الملاحظه دي جزاك الله خير، يمكن عنك ما اطلع، اطلع عليها جزاك الله خير وشوف. جاء الرد بايه؟ بأن هذه أخطاء ولا تطعن فيه وتدافع؟ ماشي هات. بأن هذه أخطاء ونراجع عن تزكيتي؟ ما في. إنما ماذا جرد؟ أنا ما أتدخل بين هشام وبين رسلان، هذه مسألة ما أتدخل فيها ولا أورط نفسي فيها ولا إلى خيره ولا تدخل. أنت الذي الآن أدخلت شهادة تبقى الله بها، لو سمعك واحد يقول إن هذا الرجل سني سلفي، وبالتالي أنت هتكون سببا في ضلاله. فقل أنت، قل هو أحد استدعاك. فقلت يا شيخ سالم لو أنا أستدعي أحد يحكم بين رسلان لن أستدعيك، لك لست بعالم، أنا أستدعي علماء، أما أنت ما أستدعيك أصلا، أنا ما أستدعيك. لكن هذه شهادة أنت قلتها، رد ما في. طب حتى أخطاك أنت، تقعيدات مثل الحلب والمأربي أكثر من 13 قاعدة محدثة، قواعد محدثة، الرجل يقول في بعض قواعده انتهى عصر محل فلان، يقاعد هذا 13 قاعدة ولم يرجع الرجل. يثنى على التبليغ قبل هذه، لعلمكم قبل كلام فرسلان، قبل كلام فرسلان حتى ما نقول نحن بنصفي حسابات معه، رددنا عليه ردا أثنى على رأس التبليغ في الكويت، والرجل يقاعد قاعدة لما رددنا عليه كذا. الرجل يقول في 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 لما توفي وكذا، يكون من ضمن كلامه بأن هذا والد زوجتي أحد إخواني الذين أعتبر أن أولاده كأولادي وما أدري. رأس التبليغ في الكويت يعزي سالم الطويل تعزية خاصة مكتوبة منشور إلى اليوم، إلى اليوم. فسبحان الله، شوف الكم الهائل القادح القوي في هذا الرجل رسلان، ومع ذلك كان أشد الابتلاء أنك لم تجد حكما، لأن ما في عالم من علمائنا الكبار اطلع على هذا الملف وقرأه. سبحان الله. يبقى ليس لكونه ليس عنده مخالفات أو المخالفات غير قادحة، ولكن عدم الاطلاع. إنما فين المأريبي وفين الحلبي من هؤلاء، من هذا الرجل؟ ابتلاء ده أنا أعتبر ابتلاء، والابتلاء هذا ما هو بلي أنا، الحمد لله إحنا نسير على بينة، ما هو بلازم يسبقك أحد، يسبقك العلم ويسبقك توفر الشروط وانتفاء الموانع. أنا ما انتظرت ونطعن في وحيد عبد السلام من سبقني، ولا انتظرت في محمود مصر من سبقني، ولا انتظرت في شومان من سبقني، ولا في بكر الحنبلي من سبقني. لأن قاعدة العلم أن المثبت مقدم على النافع، قاعدة العلم أن من معه زيادة علم وجب قبول، قاعدة العلم أن الشخص إذا توفر فيه شرط التابع، إذا قلت من سبقني فلتكن أول من سبق، مو بلازم أن يسبق العالم الفلاني، مو بلازم يسبق العالم بحال، وقد يكون العالم الكبير تبعا لك مو بأن تتبع له. ليه؟ لأنك جمعت ماد علماء الأمة تبع ربيع بن هادي في الطعن المفصل في سيد قطب، وغير أجل منه، ابن باز أجل منه، والألباني أجل منه، ومع ذلك تبعه. الدويش الناس تبعوه في هذا، وكان هناك من هو أجل منه. واضح؟ إذن هذه قواعد، مو بلازم اللي يتكلم في واحد في الجرح والتعديل يكون رقم واحد في العلماء، لا، يكون عالما بما يقول. طب وإذا كان عالما بما يقول لزم من بلغه العلم أن يتقيد به. واضح إخواني بارك فيكم؟ فسبحان الله. ولهذا يقولون من الذي طعن فيه، من الذي طعن، وينسون كل هذه المخالفات، يقول من الذي طعن، من الذي طعن. فالحمد لله ألجم هذا الرجل بفضل الله سبحانه وتعالى، ما عنده أي شيء وده تسكت عنه، بس هذا الرجل وده أن تسكت عنه، فقط فقط وده أن تسكت عنه، ولن نسكت عنه إن شاء الله، لن نسكت عنه. وعنينا حتى مع بعض طلابنا في أول مسألة، لا ده كذا والشيخين فين على ما تجاوزنا زي مثلا كثير من الأمور والمسائل. ولو تدبرتم فيما نفتح، إنه الحمد لله ما نفتح ملفا فضل الله عز وجل إلا إذا كان هذا الملف قد استوفي. إيه ولهذا أنتم ترون بعض الناس هتردوا ببدع، وبعض الناس بتوجه وإنما هم على سنة، وبعض الناس بتخطئ وهم علماء وكذا. يعني ما هو عندنا طبقة واحدة كما يقال، كل يعني تطعون في الناس، ما أنتم تركين أحد خلاص. يبقى إذن أئمة السنة لما ردوا عليهم السنة ما تركوا أحد، كلهم كذلك، لما بين الليث ومالك وبين وهكذا، يبقى تقول ما أحد ترك أحد من هؤلاء. في رد على مبتدع، في رد على مخطئ من أهل السنة جماعة، في تحذير من عدم سماع ولا يصل إلى حد الابتداع، فيه وهكذا، طبقات على حسب. المهم في النهاية أدنوا النصيحة، قلنا من يا رسول الله، قال الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة. من يجهل هذا يتعلم، مش من يجهل هذا يعترض، من يجهل هذا يتعلم. من قال بأن الرد خاص بأهل البدع؟ من هو الذي قال ذلك؟ من هو الذي قال ذلك أن الرد خاص بكذا؟ في أمة الإسلام هذه الردود موجودة على أئمة، أخطأوا في كذا. الدارقطني تعرض للبخاري ومسلم، لهم كتابان جليلان صحيحان، ومع ذلك تعرض في موضع مستحي، تعرض 210 موضع. أعطوني واحدا عاب الدارقطني، في واحد عاب الدارقطني لأنه تعرض البخاري وتعرض المسلم؟ قالوا هذا الدارقطني، نقول برضو هذا بخاري. لكن من قال بأنه لابد أن تكون دارقطنيا حتى ترد باطلا؟ لا، لابد أن تكون على ضرب الدارقطني أو غيره أن تتكلم بعلم. لا يلزم في المتكلم أن يكون عالما مجتهدا، اجتهاد العام، ولا أن يكون مطيعا لا فاسقا، ولا أن يكون مسلما لا كافرا، ولا أن يكون إنسيا لا جنيا. بل لو جاء جني وكافر تمام وتكلم كلمة حق وجب قبولها، أليس كذلك؟ فلا يلزم في قبول الحق أهلية، يلزم في قبول الحق موافقة الحق. إزاي يا شيخ أنت كده بتنقض الأصول؟ ده إزاي بيقول وينبغي لمن أن يكون تام العلم تام؟ لما تيجي تدرس علم الجرح والتعديل، طيب اتنين، لما تيجي تتكلم بالكلام الذي تتقرب به إلى الله، تعبد به إلى الله، ينبغي أن يكون تام العلم، تام ورع، دي عبادة، دي كذا، لكن فقدت هذه الشروط وتكلمت في واحد كلمة وكانت قد وافقت حقا، لذا أنت آثم وأنت كذوب وأنت شيطان وأنت كافر وأنت وأنت، لكنك أصبت في هذا، فالصواب يقبل بغض النظر عن قائل، بغض النظر عن القائل. لأن بعض الناس قد يضع عقبات أمامه بمثل هذه الأشياء التي لا يفهمها، لا يفهم، تتلقى العلم علم جرح من يدرسه، لكن أمر معروف عن المنكر. أنا الفلاح هذا اللي بجر مسجدي، ها إخواني، بقول له يا حاج جارك ده عنده بنت أنا عايز أزوجها ابني، قال يا شيخ هشام ابعد عن البيت ده، بلاش ده يا أخي الولد اسكت، بلاش هذا، بلاش البنت دي تمام، بلاش. جزاك الله خير نصحت. هذا فلاح ما يعرف علم جرح وتعديل، لكن يعرف ماذا؟ يعرف صفة تجرح البنت بها أو البيت بها أو يمدح، وأخذ بكلامه، وكلامه معتبر وكلام شرعي وكل شيء ولا يلزم. لكن الفلاح هذا آتي به يدرسنا مادة جرح وتعديل كلام في الرجال، لا، هذا له من يتصدر. واضح إخواني؟ يا فلاح أنا أريد أن أشتري فدان الأرض اللي بجوارك من الحج متولي، ابعد ابعد عن هذا، ناس كذا، وعلى فكرة الفدان ده فدان فيه ورثة ومتنازعين فيه، بلاش بلاش، والناس دي صراحة ما تشقدوهم، بلاش بلاش، جرح وعدل. وعلى فكرة الرجل ده اللي قال لي لا يصلي أصلا، جاره ده لا يصلي، وعلى فكرة شرب مخدرات، الرجل ده اللي نصحني ده لا يصلي، بيشرب مخدرات، بيشرب مخدرات ولا يصلي، لكن وافق كلامه الواقع الحق، أنا أخذ به. نعم نعم.
بعض الإخوة يسأل عن قول الشيخ الجامع رحمه الله لأن العرش يطلق عليه السماء، يقول هل هذا مسلم؟ في أول الشرح في السطر الثامن، أول الشرح في السطر الثامن
قال اعتقد بأن الله في السماء، أي على السماء، بأن الله في السماء أي على عرشه، لأنه عرشه تقال السماء صح، تقال السماء معنى العلو، العلو، فالعلو، فالسماء هنا بمعنى العلو مطلق العلو، والعرش فين؟ في العلو، والكرسي فين؟ في العلو، كل هذا في العلو. نعم.
قال رحمه الله ذكر مثل هذه الأثار يفسر لكم النصوص، أي إن سلفنا من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين مجمعون على فهم نصوص العلو والاستواء فهما واحدا غير مختلفين، مؤمنون بأن الله بذاته فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان، وهذا مثل قول الشافعي، يريد أن يقول الشيخ كلام سلفنا من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين متحد متفق لا خلاف بينه.
نعم.
قال شيخ الإسلام وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابة بشر المريسي حتى هرب منه لما أنكر الصفات وأظهر قول جهم قد ذكرها ابن أبي حاتم وغيره. وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة قال فيه باب الإيمان بالعرش، قال ومن قول أهل السنة إن الله سبحانه وتعالى خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض، فسبحان من بعد وقرب بعلمه، فسمع النجوى وذكر حديث أبي رزين العقيلي قلت يا رسول الله أين كان ربنا
قبل؟ يعني إذن واضح، واضح الكلام في علو ذات الصفة والصفات، قوله ومن قول السنة جمع أن الله خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، أين العرش فوق جميع ما خلق، هو أعلى المخلوقات وفوقه كتاب مكتوب فيه إن رحمة سبقت غضبه، ثم استوى عليه كيف شاء كما أخبر عن نفسه رحمه الله استوى، يبقى هنا ثم استوى عليه بصفاته يا أخوان، ثم استوى عليه بذات وصفات، من الذي أحدث بذات وصفات؟ الذي أحدث التفريق بين ذات وصفات كالذي أحدث التفريق في الكلام بين الألفاظ والمعاني، إذا قلنا كلام ده لفظ ومعنى، وإذا قلنا على العرش ده ذات وصفة، إنما هؤلاء الذين فرقوا من أجل أن ينفوا علو ذات ومن أجل أن ينفوا كلاما بحرف وصوت، فقالوا معنى دون حرف لأن لازم الحرف عندهم التمثيل، وقالوا صفة صفات دون ذات لأن لازم الذات التجسيد. يبقى هؤلاء أوجدوا منهجا وفهما يتناسب مع عقولهم باللوازم، ليس من النصوص ولا من كلام الأئمة. نعم.
قال رحمه الله وذكر حديث أبي رزين العقيلي قلت يا رسول الله،
يعني كل ده كلام السلف هم بيحرفوا، يعني مثلا زي هذا القول خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع خلق ثم استوى عليه كيف شاء، أي ثم سيطر ثم استولى ثم هيمنة، مش استوى يعني بذاته. فعادي انت تأتي بالنقل واضح هو يورد عليه التحريف، ثم استوى على عرش يعني استولى، إشارة إلى هيمنة والسلطنة، العرش هذا عالي والعرش هذا عظيم وكذا، ثم استولى عليه. ماذا تقول له؟ هؤلاء يريدون نصا اسمه بقى ثم استوى بذاته وصفاته على العرش، والله سيؤولون أخوة، هيريدون عليه أي إراد. ما يمكن لو خاطبتهم أتيتهم بما شئت من أدلة، ليه؟ لأنهم عندهم اعتقاد مسبق يردون به كل هذا. نعم.
قال وذكر حديث أبي رزين العقيلي قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل وذكر آثارا أخرى. قال الشيخ الجامي رحمه الله وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمانين الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة، الكتاب حقق في الجامعة الإسلامية، حققه طالب هندي محمد هارون في رسالة ماجستير، وفي الإمكان الرجوع إلى هذا المكان إلى هذا الكتاب في مكتبة الدراسات العليا أو المركزية، يعني مطبوع طبعة لم ينشر حتى الآن ولكنه نوقش. قال فيه باب الإيمان بالعرش، هذه الترجمة لابن أبي زمانين لا لشيخ الإسلام، هذا الكلام كله منقول. قال ومن قول أهل السنة إن الله سبحانه وتعالى خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، اختص بالعرش بالاستواء، اختص العرش بالاستواء الذي هو العلو الخاص وهو فوق جميع ما خلق، لذلك قال ثم استوى عليه كيف شاء، يشير إلى أن الاستواء صفة فعل بدليل قوله ثم استوى عليه كيف شاء،
لأنه قال كيف شاء.
قال كل صفة تتعلق بالمشيئة كما تقدم.
طبعا أشعار ما عندهم كيف شاء، لأن المشيئة حدوث، ولهذا نفوا الصفات الفعلية الاختيارية. نعم. حرفوها أو فوضوها. نعم.
قال رحمه الله كل صفة تتعلق بالمشيئة كما تقدم فهي صفة فعلية.
تمام.
الاستواء صفة فعلية وخبرية، كونها فعلية لأنها صفة تجددت، استوى الله سبحانه
يعني متعلقة بالمشيئة، نقول كده متعلقة بماذا؟ بالمشيئة. فحد أو أخصر ضابط من صفات الذاتية والفعلية أن الذاتية لا تعلق لها بالمشيئة وأن الفعلية لها التعلق بالمشيئة. طيب.
قال نعم. استوى الله سبحانه على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض كما هو معلوم، وكونه خبرية لا مجال للعقل إلى إثبات هذه الصفة،
يعني ليست عقلية، خبرية يعني ليست عقلية. ما معنى عقلية؟ يعني أن العقل يقتضيها، العلم والقدرة طيب، إنما هذه خبرية يعني العلم ما يقتضي، العقل ما يقتضيها، لكن العقل لا يحيلها يؤمن بها، فمدارنا فيها على الخبر، مثل ذكر اليدين تقول صفات ذاتية خبرية، مثل العينين، مثل القدمين، مثل الأصابع، مثل الأنامل، مثل الكف، وهكذا، كل هذا نقول صفات خبرية مقابل عقلية، أو نقول صفات سمعية يعني مدارنا فيها على السمع. إنما احنا ما نقول مثلا إنه الله عز وجل العقل يقتضي أن يكون له قدمان وأن يكون له ساق، لكن عقلي يقتضي أن يكون الله عليما، أن يكون حكيما، أن يكون قديرا، أن يكون قويا مع الناقل. هذا معنى عقلية وخبرية. الخبرية مضروعة على الخبر، ولهذا لا نتجاوز. إذا قلنا بأن الله عز وجل له يدان فلا تقول من لازم اليدين الأصابع، من لازم اليدين الكف، من لازم اليدين أنامل، ما تقول هذا. طيب جاء النص أن يدين ذات أصابع، يبقى تقول ذات أصابع. أن يدين ذات أنامل، تقول ذات أنامل. أن يدين مصوبة بالكف، تقول كف. كف وأنامل وأصابع وقبض وبسط. كتب بيده، كتب. مسح بيده، مسح. مسح، كتب، بسط، قبض، كل هذا كف، أصابع، أنامل، كل هذا ثابت. ولهذا نجد العلماء حينما يأتون إلى باب اليدين يفصلون هذه التفصيلات. ليه؟ ردا لدعوى المجاز، ردا لدعوى المجاز. ردا لماذا؟ لدعوى المجاز، أن اليد بالقدرة، أن اليد بالنعمة. كيف قدرة وتقبض وتبسط؟ كيف قدرة وهو يقلبها وهو في كف الرحمن؟ الكف يقال في القدرة كف، كف الرحمن يقال في هذا، يقال وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله. القدرة لها أنامل؟ القدرة لها أنامل؟ بين أصبعين من أصابع الرحمن لها أصابع؟ يقول ابن عمر في الحديث الصحيح يقبض أصابعه ويبسطها، يقبض ويبسط بالأصابع. يكتب بالقدرة، القدرة تكتب، كتب التوراة بيده. يمسح على ظهره، القدرة تفعل هذا. فلماذا ينوعون التبويبات؟ ردا للدعوى المجاز، ردا لدعوى المجاز. في الكلام يثبتون التصريفات، تكلم، قال، نادى، نجية، بصوت، أيضا يذكرون التصريفات. ليه؟ على أنه كلام حقيقي غير محرف بغير. يبقى لماذا إذا أتوا إلى صفة معينة يتوسعون في الكلام؟ ردا للمجاز، وردا للتعطيل، وردا وردا إلى آخر ذلك. نعم.
قال: وكونها خبرية لا مجال للعقل إلى إثبات هذه الصفة لولا ورود الخبر عن الله. لا يتجرأ أحد من خلقه أن يصف الله سبحانه وتعالى بأنه مستوى على عرشه لو لم يخبر الرب سبحانه عن نفسه. كل صفة من هذا القبيل يقال لها صفة خبرية، كما أخبر عن نفسه في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، أي على، ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض. فسبحان من بعد وقرب بعلمه. كلمة من بعد لو عبر بغير هذه العبارة لكان أولى. دائما نكرر كلام شيخ الإسلام: ينبغي التزام الألفاظ الشرعية الواردة في كتاب الله، في الكتاب والسنة. لو يعبر ابن أبي زمانين بقوله: فسبحان العلي في قربه القريب في علوه، لكان أولى، التزاما للألفاظ الشرعية بألفاظها. وإن كان المعنى الذي يريد هو هذا، كلامه مؤداه هذا الكلام، معنى هذا الكلام، ولكن الأولى دائما الالتزام، التزام العبارة الواردة الشرعية: العلو في السماء، الفوقية هذه ثابتة واردة في الكتاب والسنة بخلاف لفظ البعد. وذكر حديثنا أبي رزين العقيلي: قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ الحديث: قال محمد: العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل، وذكر آثارا أخرى. ثم قال
هذا، وهو شيخ العربية، توفي سنة 70 و100، خالد بن أحمد فراهيد. نعم.
ثم قال: هذا الحديث ضعيف، آفته وكيع ابن حدث وقيل ابن عدس، ومجهول لا يعرف، كما قال ابن قتيبة: في تأويل مختلف الحديث. وقال الذهبي أيضا إنه مجهول لا يعرف. وتابعهما الشيخ ناصر الدين الناصر الألباني مع نوع من التفصيل بيّن وجه كونه مجهولا. إذن الحديث ضعيف، ومثل هذا الحديث لا يستدل به حتى في الأحكام الفقهية، فضلا عن الاستدلال به في السمعيات في صفات الله سبحانه وتعالى وجميع المطالب الإلهية. فيعرض
يعني أن الحديث الضعيف لا يعمل به لا في العقائد ولا في الأحكام ولا حتى في فضائل الأعمال. حديث ضعيف يعني ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تنسبه إلى النبي ولا تنسبه إلى الشارع. لكن قد يكون الحديث ضعيفا ومعناه موجود في النصوص الأخرى، فيكون العمل بما في النصوص الأخرى لا بما فيه. يبقى قاعدة الحديث الضعيف الباقي على ضعفه حتى نخرج الضعيف الذي يعتضد فيرقى إلى الحسن. الحديث الضعيف والباقي على ضعفه واحد لا ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، اثنان لا ينسب إلى الشرع ولا تؤخذ منه أحكام، لأنه إذا لم يثبت فكيف نأخذ منه أحكاما؟ هذا الحديث الضعيف بقي ضعف، وهذا الحديث الضعيف بقي ضعف لم يعمل به أحد من الأئمة. وما جاء في بعض عبارات أحمد وغيره وأبي حنيفة وكذا العمل بحديث ضعيف أولى من رأي، المراد الحسن لغيره، أي الضعيف الذي يعتضد به غيره فيرقى إلى الحسن لغيره، وليس الضعيف بقى على ضعفه ولا حتى في الأعمال ولا حتى في فضائل الأعمال. فلا يثبت عمل له فضل إلا بنص صحيح. والذي جاء عن الأوائل التساهل في رواية هذه الأحاديث الضعيفة في باب الفضائل وليس العمل، أي في فضائل ثابتة بالشرع، لكن التساهل في أسانيد. فإذا كان الحلال والحرام شدده ليس العمل، فلم يقل أحد من المتقدمين بالعمل بحديث ضعيف باقي على ضعفه في فضائل الأعمال، إنما هذه عبارة انتشرت في المتأخرين، العمل بحديث ضعيف في فضائل الأعمال انتشرت في المتأخرين، وأما الأوائل لم يكونوا يعتمدون شيئا من ذلك. فالحديث الضعيف واحد لا ننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اثنان لا نأخذ به في الشريعة فلا ننسبه إلى الشريعة. يبقى لا ننسبه إلى الرسول لا ننسبه إلى الشريعة ولا تؤخذ منه أحكام، وكفى بالبغي إثما يحدث بكل ما سمع. ومن حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. لا يجوز لإنسان أن يحدث بحديث ضعيف باق على ضعفه. أما الأئمة كما قلت لكم الوارد عنهم في هذا الحديث الضعيف فإنه الحسن لغيره، لأن التفصيل إلى صحيح وضعيف حسن صار بعد قرون، قيل أول من كان فيه الترمذي وكذا وقيل غيره. أما الأوائل فكانوا يعرفون الصحيح والضعيف، والصحيح بأقسام من أربعة، صحيح لذاته لغيره، حسن لذاته لغيره، يعني المقبول يقولون صحيح وغير المقبول يقولون ضعيف. ثم جاء بعدك التفصيل بإدخال الثالث وهو لا يخالف التقسيم الثنائي، الثلاثي لا يخالف الثنائي. الثنائي اللي عند الأوائل صحيح ضعيف، ومراد بالضعيف البقاء على ضعف، مراد بالصحيح المراتب الأربعة لذاته لغيره حسن لذاته لغيره. ثم جاء من فصل ليكون ماذا؟ هذا أشرح لنا وأوقع، وهو أن الصحيح خصوه بالنوعين لذاته وغيره، والحسن خصوه بالنوعين لذاته وغيره، ويبقى الضعيف. يبقى إذن هو من جهة الواقع ما في خلاف، مثل ما عندك في الإيمان قول وعمل، قول لسان تصديق جنعة من الجرح وكذا، في خلاف بين الإيمان قول عمل وبين الإيمان قول لسان واعتقاد الجنان وعمل جرح وكذا؟ أبدا، ده شرح لي هذه، واضح إخواني بارك الله فيكم. يبقى ما في أحد يعمل بحديث ضعيف يقول الأئمة عليه وهكذا أبدا، الأئمة ما يعملون بحديث ضعيف. طبعا عندي نقولات إن هذا ضعيف ويعملون به صح، وعندي أئمة يقول الحديث ضعيف أولى من الرأي، يعني الاجتهاد صح أيضا، لكن هذا فين؟ في الحسن لغيره. أما ضعيف البخ على ضعفه كيف يكون أولى من الاجتهاد وهو لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان كذلك فليس يعمل به في الشريعة. يبقى اجتهادك أنت مشروع أن تجتهد، لكن ليس مشروعا لك أن تستدل بما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما كان عندك نص اجتهد، الاجتهاد هذا أنت مخول أن تجتهد عند عدم وجود نص صالح. طيب مع وجود نص غير صالح كيف تقدمه على اجتهادك المأذون فيه؟ فالاستدلال بالضعيف غير مأذونك فيه، واجتهادك إذا لم يوجد حديث مأذون لك فيه، فكيف تقدم ما ليس مأذون لك فيه على ما هو مأذون لك فيه؟ تقول ما شاء الله السلف كانوا يعظمون الحديث حتى انهم يقدمون الحديث على الرأي، ما شاء الله الحديث النبوي مو بالحديث الضعيف، الحديث الثابت يقدمون على الحديث الثابت، يقدمون على الاجتهاد، لانه اذا جاء الحديث عملنا به وابطلنا الاجتهاد، اما اذا لم يكن كذلك اجتهدنا. فالحديث الضعيف لا ينسب الى الشريعة ولا ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا العلماء حذروا ان تقول في الضعيف روى قال ذكر، إنما تقول بصيغة التمريض إشارة إلى أنه ضعيف إشارة. لكن اليوم لم يعد الناس يعرفون الأسانيد حتى نقول من أسندك فقد أحالك، ولا يعرف الناس صيغة التمريض والجزم، فاللي يعرفه الناس اليوم هذا حديث ضعيف لا تعملوا به، هذا حديث صحيح اعملوا به، لأن انتهى عصر العلم بالأسانيد والرجال والأحوال والصيغ إلا من رحم الله عز وجل وهؤلاء قليلون. فأنت على منبرك لا تقول روي عن النبي كذا ثم يأتي واحد يلومك لماذا ذكرت الحديث الضعيف، تقول أنا صدرته برؤيا، أو تقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا فيلومك أحد، فتقول أنا أسندت. والسلف يقول من أسندك فقد أحالك، السلف أهل الإسناد من أسندك فقد أحالك، تمام. أما اليوم من أسندك فما أحالك، الذي يحصل به الإحالة الصحيحة الحكم، فتقول هذا ضعيف هذا صحيح. نعم، كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه وابن تيمية في تفسير كلمة أحمد في الحديث الضعيف أنه أولى من الرأي. نعم، وانت لماذا تذكر الضعيف؟ انا اذكر لابين حاله، انا اذكر لابين معناه في الحديث الصحيح، يعني تذكر الحاجه، انما الاصل انك ما تذكر الضعيف، لكن ممكن تحتاج اليه لبيان حالي ان هذا الناس يستدلون بهذا الحديث وهو ضعيف، او تقول وقد جاء هذا الكلام في حديث معناه صحيح وان كان ضعيفا. انما اذا لم يكن ثم منفعة فلا داعي أن تذكر حديث الضعيف أصلا. نعم،
قال رحمه الله ودليل إثبات علو الله سبحانه وتعالى أدلة كثيرة في الكتاب والسنة، فصفة العلو كما تقدم صفة ذاتية عقلية ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع
وهذا الحديث حتى ولو قلنا مثلا بظاهره لا يعني واحد إن هذا في عماء ما تحتوى أن الله يحل في شيء مخلوقات، إنما كما قال تعالى هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل في ظلل من الغمام أن الله عز وجل يحل في ذلك؟ أبدا. نعم،
قال صفة ذاتية عقلية ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل السليم والفطرة السليمة، ولم يخالف في إثبات صفة العلو إلا بعض المبتدعة.
قال هنا ذاتية عقلية، العلو ذاتية عقلية والاستواء ها فعلية خبرية، تفهم؟ وكلاهما علو، لكن هذا علو عام وهذا علو خاص، كلاهما علو. ولهذا أين الله قبل خلق السماوات والأرض؟ في علو، العلو صفة له ولا يكون في سفول، فهو في علو وينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وهو في علو ويضع قدمه في النار، وهو في علو ويراه أهل الجنة، وهو في علو ويكلم عباده، وهو في علو ويدنو من أهل عرفة عشية عرفة، وهو في لا بد أن تصطحب العلو معك دائما. الله لا يوصف بالسفول، فضد العلو السفول، والله لا يوصف بالسفول، واضح بارك الله فيك. الله يوصف بالعلو، إذن كل هذه الصفات استحضر العلو، ولهذا عالم في قربه وقريب في علوه، استحضر هذا، يقرب في علوه، ينزل في علوه، يجيء في علوه لفصل القضاء، يضع قدم في علوه، دائما هكذا. نعم،
قال رحمه الله: ولم يخالف في إثبات صفة العلو إلا بعض المبتدعة كالجهمية ومن تبعهم، لذلك يعتبر إثبات صفة العلو إجماع، أي إجماع الصحابة والتابعين، وخير إجماع هو إجماع الصحابة. وقد تقدم رواية كلام الإمام الأوزاعي أنهم كانوا والتابعون متوافرون، أي هو من تابع التابعين يقول: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته، لذلك لا نحتاج إلى مثل هذا.
شوف يبقى ذات وصفة، فهو تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. نعم،
لذلك لا نحتاج إلى مثل هذا الحديث لإثبات صفة العلو ولا لإثبات صفة الاستواء.
نعم يكفي. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.